بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على يا سيدي ويا مولاي يا باب الحوائج موسى بن جعفر. ولد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في يوم الجمعة السابع من شهر صفر سنة 128 للهجرة، وكان المحل الذي ولد فيه هو الأبواء. الأبواء هو منزل بين مكة والمدينة، لأن الإمام الصادق سلام الله عليه كان عنده ضيعة أي بستان في الأبواء، وكان يباشر ضيعته بنفسه أن يتولى حراثة الأرض وزرعها، حتى يقول المفضل بن عامر: دخلت على الإمام الصادق وشدة الحر بالحجاز، وجدته ينضح جبينه عرقا وقد استنقعت قدماه باللوح، وبيده مسحات يحرث الأرض بنفسه. قلت له: سيدي، أنت الإمام الصادق وهذه جامعتكم الكبيرة التي تضج بطلابها وعلمائها، وكم لديك من عبيد ومماليك وأنت بنفسك تتولى حراثة الأرض وزرعها؟ قال: يا مفضل، وكيف لا، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده حيث يحب، يحبه أن يكون كاسبا يأكل من عرق جبينه ومن كده وتعبه. يروي لنا أبو بصير يقول: كنا جالسين مع الإمام الصادق سلام الله عليه، والوقت ظهرا، وقد قدم لنا وليمة، ومن عادته إذا قدم الطعام أكثره وأطابه، والطعام بين أيدينا، إذ أقبل إليه أحد غلمانه قال: سيدي، إن حميدة قد ضربها الطلق وهي تدعوك، أي في حالة ولادة. فذهب الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم رجع إلينا بوجه طلق مستبشر. قلنا له: سيدي، خيرا إن شاء الله، سرك الله وزادك سرورا فيما أعطاك. قال: نعم، لقد ولد لي في هذا اليوم شبيه موسى فالق البحار، قدست أم ولدت، فلقد خلقت راضية مرضية، فتمت ولادة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في الأبواء. أما أمه فهي حميدة أم ولد، جيء بها سبية من عرب الأندلس، فتزوجها الإمام الصادق وولدت له موسى. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه عن حميدة: إن حميدة مصفات كسبيكة الذهب، ما زالت الملائكة تحرسها حتى أدت إلي كرامة من الله وللحجة من بعدي. فكانت أمه رضوان الله عليها من مغادن الفضل وبدرجة من الفضل والتقى، ولأنها وعاء للإمام. إن الله عز وجل اختار لأهل هذا البيت. فجاء الإمام الصادق يخبرنا بولادته، قال: لقد سميته موسى
وفي هذا الاسم المبارك يقول السيد بحر العلو: يا سمي الكليم جئتك أسعى والهوى مركبي، وحبك زادي مسني الضر وانتحى بي فقري، نحو مغناك قاصدا من بلادي. ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى ابن جعفر موسى، عند باب الرجا جد الجوادي. لقب الإمام بألقاب وكني أيضا، فكانت ألقابه مشتقة من صفة الإمام، فمن ألقابه الكاظم أو كاظم الغيظ، والكظم في اللغة السد على امتلاء، وسمي بالكاظم لأنه كان يكظم غيظه مع ألد أعدائه، وله ضبط النفس وسعة الصدر بحيث تلفت الأنظار. وصفة الكظم تراها عند أهل البيت بصورة مطلقة، ولكن الإمام لقب بهذا اللقب بصورة خاصة، لأنه توارثت عليه محن ومصائب كثيرة. وقفت جارية يوما تصب الماء على يده وبيدها الإبريق، فأخذتها هيبة الإمام وارتعدت، فسقط الإبريق من يدها على جبهته فشجه، فقالت: مولاي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: ذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. وكان هناك رجلا يلاحق الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في المدينة، فإذا مر الإمام للمسجد كان يسبه ويشتمه، وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن المدينة، ولو شاء أن ينتقم منه لانتقم منه، ولكن يمر عليه مرور الكرام لا يعامله بسوء أبدا. فهذه شيمة أهل البيت. فكانت هذا الرجل عنده مزرعة، فركب الإمام على حمار له وأقبل إليه حتى وصل إلى مزرعته، فلما رأى الإمام أدخل إلى مزرعته أخذ الرجل يصيح: لقد أفسدت علي زرعي. اخرج. ما تكلم الإمام بشيء إلى أن وصل إليه سلم عليه، ثم جلس عنده أخذ يكلمه ويضاحكه ويداعبه إلى أن انبسطت أساريره، ثم التفت إليه الإمام قائلا: كم غرمت على زرعك؟ قال: أنفقت عليه 200 دينار. ثم قال: وكم ترجو منه؟ قال: سيدي يا ابن رسول الله، إني لا أعلم الغيب. قال: نعم أعرف أنك لا تعلم الغيب، ولكن كم تؤمن منه؟ قال له: وأمن 300 دينار. فمد الإمام يده إلى جيبه واستخرج صرة فيها 500 دينار، قال: هذه لك وزرعك لك، خذ بارك الله فيك وفي زرعك. ثم قام من عنده. يعلم الله، كان هذا الرجل إذا رأى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يمسك بركابه ويقبلها وهو يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم التفت الإمام إلى أصحابه ومن كان معه وقال لهم: أيهما أفضل، هذا أم السيف؟ ثم قرأ هذه الآية الكريمة: لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكان يلقب بكاظم الغيظ لكظمه غيظا مع ألد أعدائه. وهذه الظاهرة تلمسها عند آبائه وأجداده، ومن ألقابه التي لقب بها راهب بني هاشم والعبد الصالح وباب الحوائج، كلها ترمز لعبادته وورعه وعلمه وتقواه. أما عبادته فكان سلام الله عليه دائب الصلاة، فإذا وقف إلى الصلاة لا تمين الريح منه إلا ما مال، كأنه الخشبة اليابسة. يقول أحد غلمانه: كنت أترقب أوقات صلاته، أسمع سجوده الطويل وقد أطال في سجوده، وهو يقول: إلهي عظم الذنب من عبدك، فليحسن العفو من عندك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز اللهم عن سيئاتنا بجميل ما عندك. كانوا يتفقدونه سلام الله عليه بالسجن وهو يدعو بهذا الدعاء: إلهي كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك ولقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. يروى أن شخصا أراد أن يذهب لزيارة الإمام موسى بن جعفر في بغداد، ولا سيما في ذلك العصر ينبغي الإمام أن يكون في مكان محترم يليق به، وكيف وهو ابن رسول الله؟ فسألت عنه، قيل لي في جانب الكرخ، فدخلت عليه ووجدته في داخلي خربة، والخربة بها كوخ، وهناك غلام واقف. سألته: أين الإمام؟ قال لي: ادخل، لا حاجب ولا جواب. يقول: وجدته قد افترش الحصباء أي حصيرة، واستقبل القبلة ودموعه تجري على خديه، يقرأ القرآن الكريم، وإذا مرت به آية فيها وعد أو وعيد رددها بانتحاب وحنين. وإلى جانبه مقص كان يقص اللحم الميت من مواضع سجودي لكثرة سجودي حتى يدفن إلى جانبه. أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، ما حل بالكوخ الذي كان الإمام موسى بن جعفر يسكنه في ورعه وتقواه وعبادته، وأين قصور بني العباس وما حل بها الذي يقارن فيها أبي فراس في قصيدته الميمية؟ يقول: تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. هل تلقى لهذه القصور من أثر؟ كلا، نبذتهم حتى الأرض التي عاشوا عليها، وذاك الكوخ في داخل خربه أصبح الذهب يسجد على أعتابها. انظر أيها المؤمن، انظر أيها المحب، قبة تناطح السماء علوا من الذهب الإبريز، يقصدها الشارد والوارد، يقول شاعر معاصر: هيا بنا لربى الزوراء نسألها عن ثلتين هما موتى وأحياه، فقد مشت وبني العباس سامرة في ألف ليلة حيث العاش سراء، دار الرقيق وقصر الخلد طافحة بما تلذ، فأنغام وصهباء تجبك أن ديار الظلم خاوية وأن للمتقين الخلد ما شاءوا، ومل إلى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبها الثريا فهي شماء، وحي فيها إماما من أنامله سحابة الفضل والإنعام واكفاء، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أن أحدا من النواصب يقول لنادر شاه عندما أراد أن يذهب مراقد أهل البيت عليهم السلام، ومنها مرقد الإمام موسى بن جعفر، يقول إن هذا الرجل يقصد الإمام موسى بن جعفر كان يسكن في داخل الكوخ، ولماذا بهذا الذهب؟ قال إن الكوخ الذي كان يسكنه الإمام أراد مني أن يكون ذهبا، وتلك القصور التي تكدس فيها الذهب تحولت إلى تراب، وذاك الكوخ في داخل خربة تكدس الذهب على أعتابها، نظرا ما كان لله ينمو. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لقد مر الإمام بأدوار عديدة تعتبر كل الكيانات الحاكمة، فهي أعداء أعداؤهم، ولكن في نفس الوقت شاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت أن لأهل هذا البيت صلة بالله عز وجل، ومن كان له صلة بالله فقد خلد، شاء الناس أم أبوا. وترى حجر بن عدي الكندي رضوان الله عليه كان عليه اسم لأهل البيت، بينه وبين العاصمة دمشق مسافة، والناس يذهبون لزيارته، فتجدوا له قبرا وخدم في مرقده، لأن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يضع يده على أوليائه. فمن ألقابه راهب بني هاشم والزاهد، أي تسأل إحدى جواريه يقال لها صفي لنا الإمام موسى بن جعفر، تقول أطيل أم أختصر؟ قيل لها اختصري، قالت والله ما فرشت له فراشا بليل قط، ولا قدمت له طعاما بنهار قط، صائم وقائم لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته الجسدية تميل الريح منه إذا ما مال، كان سلام الله عليه مشبع بالسمرة رقيق الحواشي، يلبس الملابس الرقيقة، وفي نفس الوقت ضعيف مسجد له ثفنات، وهذه الصفة تعطيها نفس الجارية لبيش، لأن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان ماشيا في بغداد بالقرب من دار بشر الذي يلقب ببشر الحافي، وقبل أن يصل إلى تلك الدرجة من الزهد والعبادة. فسمع الإمام من دار بشت أصوات الغناء وآلات الطرب والموسيقى، فخرجت جارية له لترمي ما تبقى من مائدة الطعام. فسأل الإمام لمن الدار؟ قالت الدار لسيدي. قال لها سيدك حر أم عبد؟ قالت بل حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. فسمع بشت بهذه الكلمات انقلب بشكل عجيب، فأصبح هذا الرجل من العباد ومن الزهاد. ولكن سألها من كلمك هذا؟ قالت رجل تميل الريح إذا مرت به، مسجد له ثفنات وعليه ملابس رقيقة. قال لها هذا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فعندها خرج بشت مسرعا وراء الإمام يقول له سيدي يا ابن رسول الله، إني تائب إلى الله، فهل ترى لي من توبة؟ فقال نعم، إن تبت تاب الله عليك. أيها المؤمنون، إنا نرفع أيدينا إلى الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لوالدينا وللناس جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوب إليك فإنك أنت التواب الرحيم. فبذلك اطمأن بشت وزاد قلبه إيمانا، فحول داره إلى مسجد للعبادة والتقوى يذكر فيها الله ليلا ونهارا، وقبره أصبح مزارا للزائرين في بغداد الكرخ. فمن ألقاب الإمام أيضا سلام الله عليه باب الحوائج وراهب بني هاشم لكثرة عبادته، وكذلك الدعاء يستجاب عنده، لكون تفتح أبواب استجابة الدعاء لمراقد أهل البيت عليهم السلام. وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه الصالحين والصابرين. ومن ألقابه سلام الله عليه الصابر أو الممتحن لكثرة ما قاسى وعانى من الآلام الشديدة، ولكونه عاصر مجموعة من الخلفاء العباسيين، وقاسى ما قاسى منهم بظلمهم، وعاصر جميع الحركات والملابسات التي جرت، والانتقال من العهد الأموي إلى العهد العباسي، وشاهد بنفسه جميع المحن والصعوبات التي مرت على أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه، لأن السفاح أمر بحبس الإمام الصادق في الحيرة 4 سنوات، وأقام عليه الإقامة الجبرية. ومن السفاح عاصر المنصور والهادي والمهدي والرشيد. أما في أيام المنصور فكان هذا يلاحق أهل البيت ملاحقة شديدة، وكل ما يجري على أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه يتحملها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. والغريب من ذلك أن المنصور وأخيه السفاح كانوا يطوفون في الأحياء لمدح الإمام علي والحسين، ف فالناس يتصدقون عليهم ويعيشون من هذا الطريق. فانتهى الأمر بالمنصور أنه ينكر وجود الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يدخل الكعبة ويقول من هذا. رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب منحته الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب. فهذه الدماء أو المصارع التي جرت على العلويين في عهد المنصور كان الإمام يشاهدها بنفسه وكان آخر مصرع هو مصرع أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. وانتهى دور المنصور أتى دور الهادي. في دور الهادي حدثت واقعة فخ فلولا واقعة الطف وشهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه لعظمت هذه الواقعة. ملخص الواقعة استشهد فيها الحسين بن علي الخير سلام الله عليه فكان من العباد ومن الزهاد ومن الرهبان حيث عرف هذا الرجل بالصلاح والفلاح والسماح. استشهد فيها مجموعة من العلويين نحو 232 رجلا عدا أصحابهم قطعت رؤوسهم سيقت نساؤهم من المدينة إلى بغداد رفعت رؤوسهم فوق الرماح. كان هناك واليا من أعداء أهل البيت في المدينة يقوم يوميا بعرض العلويين صباحا ومساء خوفا منهم أن ينقلبوا عليه. في يوم من الأيام أمسك بالحسن الأبطس فأمر بجلده 200 صوت وأعلن للناس بأنه على خمرة. فأتى إليه الحسين بن علي الخير وقال له هذا الرجل ليس بشارب للخام لأنه من الأخيار ولكنك تريد أن تنتقم منا لنفرض إن كان شاربا للخام فما هو حكمه. حكمه كالقاذف 80 جلدة كما نص في القرآن الكريم. إنك أمرت بجلده 200 جلدة ثم أركبته على حمار لتشهر به بالمدينة أمام الناس. ما هذا من انتقام أم تهديد؟ ثم إن الهادي حلف إن وقعت عينه على الحسن ليقتلنه. فخرج الحسين بن علي الخير متأثرا منه فقام بجمع العلويين ومن كان معه من أصحابه وكم نفر من الحجاج وبايعوه والتفوا حوله. فجاء الحسين بن علي الخير ومعه الحسن الأبطس فصعد المؤذن ليؤذن قال له أذن حي على خير العمل. فرفع المؤذن رأسه فرأى فوقه سيفا صاح حي على خير العمل. فعندها أحس الوالي هرب ولما هرب الوالي نزل الحسين بن علي الخير فصعد المنبر وقال أيها الناس إنكم تلتمسون آثار رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتتبركون بها بالعود أو الخرقة. وإذا كانت ملابس رسول الله أو منبر النبي فإنكم تحبونه. هذا دمي ولحمي، أنا ابن رسول الله، أنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فجمع معه أهل بيتي وأصحابي وكم نفر من الحجاج فبايعوه وسار بهم إلى فخ. فقام الهادي بتجهيز ذلك الجيش الضخ بقيادة عيسى بن موسى، فوصل الجيش إلى فخ وحاصرها، ونزل الهاشميين إلى القتال حتى أبيدوا بأجمعهم. وجاء الحسين بن علي الخير إلى أخته زينب بنت علي الخير وأوصاها بوصايا، وقال لها: أخي، إن أنا قضيت نحبي ورأيت الدم يصل إلى خبائك، امسكي بهذا الدفتر المبايعين فاشجري التنور واحرقي حتى لا يعرفونهم ولا يصلوا إلى عوائلهم بسوء. كانت هذه المرأة زينب سلام الله عليها، كيف تتصور أن يصل الدم إلى خبائها؟ لما انتهت معركة فخ استشهدوا بأجمعهم، واستشهد فيها الحسين بن علي الخير، فمطرت السماء مطرا قويا حملت الدماء حتى وصل إلى خبائها، فشجرت التنور وألقت بدفتر المبايعين فيه فأحرقت، قطعت رؤوسهم ورفعت على الرماح، سيقت السبايا من المدينة إلى بغداد، ثم أدخلوهم إلى مجلس الهادي. ومن جملة السبايا كان هناك أطفال، أي صبي، أمر بضرب أعناقهم والأشلاء تتراقص تحت قدميه، وبيده سيف يتمشى على الأشلاء ويردد هذه الأبيات: بني عمنا لا تنشدوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغنيم القوافيا، فلسنا كمن كنتم ترجون نيله فنقبل حكما أو نحكم قاضيا، لكن حكم السيف فينا محكم فنرضى إذا ما أصبح السيف راضيا. وبعد الهادي عاصر المهدي ولم يتركه مطلق السراح، فأرسل خلفه سجنا يقول الربيع: أنا في نصف الليل طرقت علي الباب ليلا، خرجت وإذا بمسرور الكبير واقف على رأسي، قال لي: أجب. قلت: من؟ قال: أجب المهدي. أتيت حتى وصلت إلى قصره، سمعته يقرأ القرآن الكريم وكان رخيم الصوت يقرأ هذه الآية الكريمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ دخلت عليه، قال لي: يا ربي، أرعبناك؟ قلت: نعم سيدي، مسرور الكبير ونصف الليل، كيف لا أخاف من ذلك؟ فتوقعت أنه الموت. قال لي: يا ربيع، فأنت آمن؟ ثم قال لي: اذهب لهذا الحجاز، قال: موسى بن جعفر. قلت له: أأطلق موسى؟ وكررتها ثلاثا خوفا منه أن يكون شاربا للخام، وعندما يصحو من ذلك فإنه يهدم داري. قال: نعم، أطلق موسى.
وخيره بين المقام عندنا أو الرحيل لأهله. فتحت أقفال السجن في نصف الليل ودخلت عليه، لما وقع بصره علي قال: أمن الربيع؟ قلت: نعم يا ابن رسول الله. قال: ما عندك يا ربيع؟ قال: سيدي، لقد أمرت بإطلاق سراحك. قال: لا يا ربيع، لعلك أمرت بقتلي، فأنا مسلم أمري إلى الله تعالى. قلت: لا يا سيدي يا ابن رسول الله، فقد أمرت بإطلاق سراحك وأن أخيرك، إما أن تقيم عندنا أو الرحيل إلى أهله. قال: لا يا ربيع، دعني أذهب إلى أهلي، فقد استوحشوا لفراقي.
لأن كل هذه المدة الطويلة التي قضاها الإمام موسى بن جعفر، ويقال أنها 15 سنة في السجن.
فقال: لا يا ربيع، دعني إلى أهلي، فقد استوحشوا لفراقي. ومن بعد هذه المدة التي قضاها مع الهادي أتى عهد الرشيد، فأرسل على الإمام مرارا معددة، مرة للاستهانة ومرة أخرى للاحتجاج، وآخر مرة أمر بإلقاء القبض عليه، فأرسله مغفورا إلى البصرة، انحبس فيها مدة طويلة، ونقل من سجن البصرة إلى سجن القنطرة، ثم إلى سجن الفضل بن الربيع. يقول أحمد بن عبد الله القزويني: دخلت دار الفضل بن الربيع وكان الوقت صيفا. قال لي: يا أحمد، انظر في صحن الدار ماذا ترى؟ قلت: أرى ثوبا مطروحا على الأرض. قال: لا يا أحمد، حقق النظر. يقول: حققت النظر، فقلت: إني أرى رجلا ساجدا. قال لي: أتعرف من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا من رهبان بني هاشم، هذا الإمام موسى بن جعفر، إنه يصل صلاة الليل بصلاة الصبح، لا يرفع رأسه حتى تغرب الشمس، ثم يفطر على قطعة من اللحم. ونقل من سجن الفضل بن يحيى البرمي إلى سجن السندي بن شاهك، وكان السجن طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار. أو أيال من البصرة لسجن بغداد، جاب بحديد وقياد ويدور ذهاب، ذبب سجن مظلم غلج بابه، نهى السجان يم ناس يصلون بسجن، والسند بن شايك السجان عليه بوقت كل وقت مغلج البيبان، ظل سنين للوادم فلا بايان، ما يدرون ميت ولا مسجون. المدة الطويلة كان ربما يرى شيئا من النور، ولكن في سجن السندي كان لا يميز فيها الليل من النهار. كان الإمام يصلي على أصوات السجانين: سيدي قم إلى الصلاة، لقد حان وقت صلاة الظهر، قم صلي، لأنه لا يعرف الآن ظهر أو ليل أو نهار لظلمة السجن. حتى ورد في الزيارة: السلام على العذاب في قعر السجون وظلم المطامير. السلام على ذي الساق المرضوض بحلق القيود. السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. يقول علي بن سويد: دخلت على الإمام موسى بن جعفر بعد أن أرضيت السجانين فسلمت عليه وقلت: سيدي يا ابن رسول الله، والله لقد ضاقت صدورنا ومتى الفرج حتى نراك وترعنا ويدخل السرور في صدورنا؟ قال لي: يا ابن سويد إن الفرج قريب. قال: يا ابن سويد إن الفرج قريب. قلت: سيدي متى وأين أجئت؟ قال: سأخرج يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد. يقول علي بن سويد: خرجت منه وأنا لا تكاد تحملني قدماي، أقبلت مسرعا إلى أصحابي أطرق أبوابهم بابا بابا وأبشرهم بخروج الإمام موسى بن جعفر. يقول ابن سويد: فبينما نحن كذلك وإذا بجنازة يحملها السجان أقبلوا بها طرحوها على الجسر ببغداد ونودي عليها: هذا إمام الرافضة، هذا الإمام موسى بن جعفر، مثل موسى بن جعفر الصنديد إسجاجين شالوا نعش الحيد، ما مش عشير الهاي وتفيد، ظلت ورا المهد واعيد. هند بن أبي هالة كان ظئرا للنبي، أي رضعا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابنه توفى بالبصرة، ولما توفي ولده قامت القبائل تتنافس على كفنه، أي اجتمعت 500 قبيلة تقاسمت كفنه، فاجتمعت جميع القبائل ولكل قبيلة كفن حتى دفن رضوان الله عليه في البصرة. والإمام موسى بن جعفر ابن رسول الله أخرجوه بعباءته لا كفن عليه، طرح على الجسر. يقول علي بن سويد: كانت لي صحبة مع طبيب نصراني وهو مر بي، فلما نظرت إليه قلت له بالمسيح عليك إلا ما نظرت في يد هذا المسجّد. يقول: أقبل، أخذ يدي وتطلع بها طويلة ثم قام ولم يتكلم. تبعته قلت: ما لي أراك ساكتا؟ قال لي: لا تطل يا ابن سويد، أسألك هل لهذا الرجل من عشيرة؟ قلت: ما الخبر؟ قال: فليطالبوا بدمي، فإن الرجل مسموم. فكان شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام على يد السندي بن شاهك، وقد سمه بالرطب المسموم،
وقضى نحبه في متجون اليوم الجمعة 25 من شهر رجب 183 للهجرة.
يقلون غريب أحلام بيني لاجين بالمدينة علي بعيدي يسألوا سليمان غلامه يقول ما لي أرى بغداد تضج بأهلها.
اطلعوا شوف بغداد شنو هالخبر هذا.
فذهب الغلام ثم رجع قال سيدي لقد نظرت إلى جنازة مطروحة على الجسر فسألت عنها قيل لي
رجل توفي في السجن وأخرجوه ووضعوه على الجسر.
قال ويحاك ما أكثر من يموت بالسجن اذهب واسأل مسموعه. فذهب الغلام مرة أخرى ثم رجع مسرعا قال سيدي يقولون إن على الجسر موسى بن جعفر.
قال سليمان إن على الجسر موسى.
التفت إلى غلماني قال بادروا إليهم خذوا الجنازة من أيديه إما نعوكم اضربوهم خرقوا عليهم سوادهم يا موالي ويا محب آجرنا الله وإياكم. أقبل الغلمان إليهم أخذوا الجنازة من أيديهم
ووضعوها بمفرق 4 طرق ونودي عليها ألا أن من أراد أن يحضر جنازة الطيب بن الطيب
ونودي عليها ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب بن الطيب هذا الإمام موسى بن جعفر. هرع الناس إلى حملها شيع بتشييع مهيب حتى دفن في مقابر قريش. أوين الأصيل والرحم لسليمان جابه وعلى موسى دحش تعروق النجابه بس لحسين ما بين قرابه وبس لحسين ما بين قرابه.
إلهنا نسألك وندعوك بحق باب الحوائج موسى بن جعفر أن تقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.